بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس التاسع من مجالس رمضان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حكم الصيام. يقول الشيخ: الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فشرع الله لعباده ونظم المعاملات، فشرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما نسب رغبته ووافق مراده، فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا. وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادات متنوعة ليتمحض القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما يشتهي نفسه عما تشتهي نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام قياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي من أجله أقيم هذا الدرس، بيان الحكم التي من أجلها شرع الصيام. يقول الشيخ: إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى، يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجاءه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه، ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر، وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، وهو التعبد لله عز وجل، القيام بطاعة الله تعبدا لله عز وجل، وترك ما حرم الله تعبدا لله عز وجل. هذه أعظم حكم، الحكم التي من أجلها شرع الصيام وغيرها من العبادات، وهو امتثال أمر الله عز وجل. ثانيا من الحكم، ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه وشاتمه: إنه مروع الصائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. وإذا امتنع الإنسان عن محبوبات نفسه في نهار رمضان من المطاعم والمشارب والمناكح من أجل الله عز وجل، لأن الله نهاه عن ذلك، فيجب عليه من باب أولى أن يترك الشيء المحرم، سواء كان ذلك في نهار رمضان أو كان ذلك في ليله أو كان ذلك في أيام العام ولياليه، وهو الحكمة التي من أجلها شرع الصيام، كما قال تعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتعودون بفعل ترك هذه الأشياء من المطاعم والمشارب على أن تتركوا الأشياء المحرمة بأصل الشرع من باب أولى. ثالثا، ومن الحكم التي من أجلها شرع الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن سلبه إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والنسائي بن ماجة. وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي وكان من رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين أي حتى كأننا نراها عيانا فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث. وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة. وليس معنى هذا كما يقول أهل الفسق ساعة لربك وساعة لنفسك بمعنى أنك تترك وتفعل الشيء الذي تريد مما حرمه الله، والساعة التي لربك قم بعبادة الله وترك المعصية في هذه الساعة. هذا كلام غير صحيح، إنما المقصود الساعة الثانية ساعة الأشياء المباحة التي يتنزه الإنسان فيها ويروح فيها الإنسان عن نفسه ويأكل فيها الطيبات وغيرها من المباحات، هذه الساعة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. وقال أبو سليمان الداراني إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. لذلك تجد الكثير من الناس في حال صومهم عندهم إقبال على الخير وإدبار عن الشر، فالخير فيهم كثير. فالصيام يضبط الناس ويدلهم على الخير ويبعدهم عن الشر. رابع من الحكم من حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق أي الأموال والغنى، وقد حرمها كثير أي هذه النعم من الطعام والشراب والزوجات حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدق عليه الصلاة والسلام في رمضان أكثر من غيره من الشهور، وهكذا أهل الإحسان من بعدهم من الصالحين الأغنياء ينفقون أموالهم فيخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر أو الصدقات التطوع فيه، لأن الأجر فيها مضاعف. خامسة من الحكم التي من أجلها شرع الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، إذا ملك أمرها سيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب، كما قال الشاعر فالشاهد أن الإنسان كما حمل نفسه على ترك الطعام والشراب والجماع وصبر نفسه على ذلك لله عز وجل، فكذلك يمرن نفسه على ترك محبوبات النفس التي فيها معصية لله في سواء كان في هذا الشهر أو في غيره. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وقبل ذلك يقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سادسا من الحكم التي من أجلها شرع الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والرية أي الشراب مباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق. ولذلك كان الفقراء أيها الإخوة يقدمون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الشيخ بن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يفضل على الفقير الصابر على الغني الشاكر، وفي كل خير. وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصمه الله تعالى. والله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا أراد الله لك قرية من القرى وبلدة من البلدان لا يكون ذلك إلا بسبب أهل الغنى الذين عندهم حملهم غناهم على معصية الله عز وجل. وإذا كان المجتمع فقير تجد عندهم غالبا إقبال على الله عز وجل وتضرع إليه، لأنهم محتاجين إلى رحمته سبحانه وتعالى. سابعا، من الحكم التي من أجلها شرع الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن أي النفس بالصيام وتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة أي ثورة الشهوة والغضب. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج من النفقة والمهر ونحو ذلك، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء مانع من الوقوع في الفواحش. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسر لحدتها. ثامنا وأخيرا، من الحكم التي من أجلها شرع الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك أي من الحكم. وروي في الحديث لكنه غير صحيح ضعيف: صوموا تصحوا. والأطباء يوصون بالصيام خاصة عند إجراء العمليات أو يعني، وكذلك يوصون به في حالات أخرى لما فيه من الفوائد الصحية، وخاصة أطباء الجهاز الهضمي أو الباطنية يوصون بمثل هذا في أحوال يعني قد يصيب الإنسان من الأمراض، ويوصونه بالصيام أحيانا يكون سببا في شفائه بأمر الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فما أعظم حكمة الله وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. اللهم فقهنا في دينك، والهمنا معرفة أسرارك أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الإنصات. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس التاسع من مجالس رمضان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في حكم الصيام. يقول الشيخ: الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، كل شيء عثيم رحمه الله، عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم، وتكمل بها عبادتهم، فما من عبادة شرعها الله لعباده لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فشرع الله لعباده ونظم المعاملات، فشرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما نسب رغبته ووافق مراده، فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادات متنوعة ليتمحض القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا، فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. وجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه، وكف عما تشتهي نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام قياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الذي من أجله أقيم هذا الدرس بيان الحكم التي من أجلها شرع الصيام. يقول الشيخ: إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجاءه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه، ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، وهو التعبد لله عز وجل، القيام بطاعة الله تعبدا لله عز وجل، وترك ما حرم الله تعبدا لله عز وجل. هذه أعظم حكم، الحكم التي من أجلها شرع الصيام وغيرها من العبادات، وهو امتثال أمر الله عز وجل. ثانيا من الحكم، ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه وشاتمه: إن امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. وإذا امتنع الإنسان عن محبوبات نفسه في نهار رمضان من المطاعم والمشارب والمناكح من أجل الله عز وجل، لأن الله نهاه عن ذلك، فيجب عليه من باب أولى أن يترك الشيء المحرم، سواء كان ذلك في نهار رمضان أو كان ذلك في ليله أو كان ذلك في أيام العام ولياليه، وهو الحكمة التي من أجلها شرع الصيام، كما قال تعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتعودون بفعل ترك هذه الأشياء من المطاعم والمشارب على أن تتركوا الأشياء المحرمة بأصل الشرع من باب أولى. ثالثا، ومن الحكم التي من أجلها شرع الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن سلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والنسائي بن ماجة. وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الوحي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، أي حتى كأننا نراها عيانا. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث. وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وليس معنى هذا كما يقول أهل الفسق ساعة لربك وساعة لنفسك، بمعنى أنك تترك وتفعل الشيء الذي تريد مما حرمه الله، والساعة التي لربك قم بعبادة الله وترك المعصية في هذه الساعة. هذا كلام غير صحيح، إنما المقصود الساعة الثانية، ساعة الأشياء المباحة التي يتنزه الإنسان فيها ويروح فيها الإنسان عن نفسه ويأكل فيها الطيبات وغيرها من المباحات، هذه الساعة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورقى، وإذا شبعت عمي القلب. لذلك تجد الكثير من الناس في حال صومهم عندهم إقبال على الخير وإدبار عن الشر، فالخير فيهم كثير. فالصيام يضبط الناس ويدلهم على الخير ويبعدهم عن الشر. رابع من الحكم من حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، أي الأموال والغنى، وقد حرمها كثير، أي هذه النعم من الطعام والشراب والزوجات، حرمها كثير من الخلق، ويحمد الله على هذه النعمة، ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا، فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدق عليه الصلاة والسلام في رمضان أكثر من غيره من الشهور، وهكذا أهل الإحسان من بعدهم من الصالحين الأغنياء ينفقون أموالهم فيخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر أو الصدقات التطوع فيه، لأن الأجر فيها مضاعف. خامسة من الحكم التي من أجلها شرع الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها، حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، إذا ملك أمرها سيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب، كما قال الشاعر: فالشاهد أن الإنسان كما حمل نفسه على ترك الطعام والشراب والجماع وصبر نفسه على ذلك لله عز وجل، فكذلك يمرن نفسه على ترك محبوبات النفس التي فيها معصية لله، في سواء كان في هذا الشهر أو في غيره. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وقبل ذلك يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سادسا من الحكم التي من أجلها شرع الصيام كسر النفس والحد من كبريائها، حتى تخضع للحق وتلين للخلق. فإن الشبع والرية أي الشراب مباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق. ولذلك كان الفقراء أيها الإخوة يقدمون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الشيخ بن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يفضل على الفقير الصابر على الغني الشاكر، وفي كل خير. وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصمه الله تعالى. والله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا أراد الله لك قرية من القرى وبلدة من البلدان لا يكون ذلك إلا بسبب أهل الغنى الذين عندهم حملهم غناهم على معصية الله عز وجل. وإذا كان المجتمع فقير تجد عندهم غالبا إقبال على الله عز وجل وتضرع إليه، لأنهم محتاجين إلى رحمته سبحانه وتعالى. سابعا، من الحكم التي من أجلها شرع الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن أي النفس بالصيام، وتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة أي ثورة الشهوة والغضب. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج من النفقة والمهر ونحو ذلك، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء مانع من الوقوع في الفواحش. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسر لحدتها. ثامنا وأخيرا، من الحكم التي من أجلها شرع الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك أي من الحكم. وروي في الحديث لكنه غير صحيح ضعيف: صوموا تصحوا. والأطباء يوصون بالصيام خاصة عند إجراء العمليات، أو يعني وكذلك يوصون به في حالات أخرى لما فيه من الفوائد الصحية، وخاصة أطباء الجهاز الهضمي أو الباطنية يوصون بمثل هذا في أحوال يعني قد يصيب الإنسان من الأمراض، ويوصونه بالصيام أحيانا يكون سببا في شفائه بأمر الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فما أعظم حكمة الله وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. اللهم فقهنا في دينك، والهمنا معرفة أسرارك أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الإنصاف.